الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة الثانية من حالات الغسالة التي نبحث عن حكمها، الغسالة المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل. كان القسم الأول غسالة مزيلة لكن لا يتعقبها طهارة المحل، ورأينا تسالما على نجاستها. الحالة الثانية أيضا غسل مزيلة، يعني تزال بها العين، يعني بها ملاقاة لعين النجاسة، لكن يتعقبها طهارة المحل. أين موردها؟ بارحة ذكرنا لكل حالة موردها. هذا لما يتحقق أمران: أولا أن النجاسة التي يراد إزالتها لا يشترط فيها التعدد، فأكثر نستطيع أن نقول أكثر نجاسات الدم والمني والمتنجس بالغائط، غير الغائط الاستنجاء ذاك قلنا قسم آخر، لكن الثوب أو غير المتنجس بالغائط، فإذا النجاسات لا يشترط فيها التعدد بعد، وأن تكون ممن يبني على أن صب الماء إذا انقطع مع زوال النجاسة هذا كاف في طهارة المحل، مقابل من يشترط وإحنا أمضينا ذلك أنه يكون وراء زوال النجاسة ولو آنا ما من صب الماء يلا يطهر المحل. بس نفترض أنت ممن يبني على أن صب الماء مع إزالة نجاسة، فبمجرد إزالة النجاسة طهر المحل، وهو مما لا يحتاج إلى التعدد كما قلنا، فإذا هنا غسلة مزيلة تعقبها طهارة المحل، لأن إذا اشترطت آنا ما من الصب بعد زوال العين إذا هذا الآن ما دخل في الغسل غير المزيلة، لأن يصير بعد زوال العين. فحتى نحدد فرضنا وين، إذا هاي الحالة الثانية هي بها عنصر جديد، معطى جديد ظهر، وهو أنه تعقبها طهارة المحل. فإذا هي خطوة متقدمة عن الحالة الأولى. الحالة الأولى كانت مزيلة يعني ملاقية لعين النجاسة ولم يتعقبها طهارة المحل، فشنو المسوغ للقول بالطهارة؟ مقتضى للنجاسة موجود، ملاقاة عين النجاسة، مانع من القول ما موجود وهو قضية تعقب طهارة المحل. الآن لا، عنصر جديد نشأ، فلعله كون يتعقبها طهارة المحل فعنصر جديد يمنع من القول بالنجاسة، هذا الذي نريد أن نرى إن شاء الله في الحالة الثانية. فعرفنا إذن هاي، لذلك قلنا الحالة الثانية الغسالة المزيلة، ما زلنا القسم الأول والثاني في المزيلة، لكن الجديد التي يتعقبها طهارة المحل، وقد ذكرنا موردها فيما لا يشترط فيه التعدد، هذا يكون عنصر الأول. ثانيا وعدم الحاجة في الطهارة إلى أزيد من الماء المزيل، لأن إذا اشترطت آنا ما من الصب بعد زوال العين ادخلت بغير المزيلة، أنا كلامنا الآن في المزيلة. والظاهر تسالمهم أيضا على نجاستها، هذا أيضا متفقين على نجاستها، ويمكن أن يذكر شاهدا على هذا التسالم اقتصارهم على استثناء ماء الاستنجاء من عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. لو تجد في لما يتناولون أبحاث المياه أحكام المياه لما يقولون الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ماء الاستنجاء، استثنوا ماء الاستنجاء، فلو كان ماء الغسالة مما يقولون بطهارته لاستثنوه مع ماء الغسالة، إذن هم ماء الغسالة نجس عندهم لأنهم لم يستثنوا، هذا شاهد، لم يستثنوه لما يقولون كل ماء قليل يلاقي النجاسة ينفعل بها، استثنوا قالوا إلا ماء الاستنجاء عند من يقول بالطهارة. نحن لم نقل بالطهارة، نحن قلنا بالعفو، قلنا أن ماء الاستنجاء نجس في نفسه لكن لا ينجس ملاقيه، هذا كافي الذي دلت عليه، لكن عند القائلين بالطهارة. فإذا هذا شاهد على ذلك قلنا، ويمكن أن يذكر شاهدا على هذا التسالم اقتصارهم، فاقتصاره هي نائب الفاعل ما ليذكر، حتى ليش نقول هاي منصوبة، ويمكن أن يذكر شاهدا على هذا التسالم اقتصاره على استثناء ماء الاستنجاء من عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. فلو كانوا يقولون بطهارة الغسالة من هذا القسم لاستثنوا من الماء القليل الملاقي لعين النجاسة. إذن فالغسالة الملاقية ليست مستثنات مطلقا من انفعال الماء القليل، وإن كانت متعقبة بطهارة المحل. إذن تسالم موجود بدليل عدم استثنائهم، هذا يعني التسالم قد يصرح به، قد يفهم من مثلا التأمل في كلماتهم وقد من هذه الشواهد. إذن الحالة الثانية متسالمون على نجاستها، تقول هذه شيء لا نفهمه، ماء ملاقي للنجاسة ينفصل نجسا ويترك المحل طاهرا، شو كأنه هذا ما نفتهمه، أشبه باللغز هذا، مو هيك فرض الحالة الثانية، نجس الماء المنفصل لكن المحل طاهر، هاي ما نفتهمها، لأنه هذا الماء نجس المفروض أن المحل تنجس به، فشون هذا ماء ينفصل نجس والمحل طاهر؟ شرح لنا إياها من لك يأتي التفاصيل، لكن هم بنوا على فهم الحالة من العرف، قالوا سأتنظر إلى العرف، إذا شيء ثوب متقذر بأي شيء يغسلونه، فبمجرد زوال القذارة عنه وانفصالها عن بالماء مع الماء، فالماء يخرج وينفصل متقذرا والمحل يبقى نظيفا، أليس هكذا في العرف؟ تحتاجون لا أزيد من هذا؟ عندما تغسلون الأشياء بالعرف، شيء متقذر ثوب أو أي شيء آخر تريدين أن تغسلونه، صب عليه الماء، الماء ينفصل بالقذر ويحكمون بقذارة هذا الماء، يعني قذارة نقول المصطلح للشريعة النجاسة، فيحكمون بقذارة الماء المنفصل لأنه أخذ القذر معه، ويبقى المحل ثوب أو غيره نظيفا. الشرع ضميمة، هذا الاستدلال يحتاج إلى ضميمة، الشرع لما في أحكام النجاسات كلها قال اغسل الثوب من المني، واغسل اليد التي أصابتها جنابة، واغسل، أعطانا فت كيفية جديدة للغسل غير ما نفهمه من العرف، لا بس قال اغسل، قال كيف نغسل، لا ترك أنه قال أنتم أهل العرف تعرفون شو تغسلون الأشياء. فإذا الشارع المقدس ما عنده كيفية جديدة للتطهير غير ما يفهمه العرف من الغسل من القذارات، جيد، وقد عرفنا الآن كيف يتعامل العرف مع الأشياء المتقذرة، خلاص، فبضم هاتين المقدمتين يمكن تصور هذه الحالة، الماء المنفصل القليل ينفصل نجسا لأنه أخذ النجاسة معه وتنجس بها، لكن يبقى المحل نظيفا. ها المشكلة طبعا تبرز عندما لم يشترط صب الماء آن ما، هو لو اشترط صب الماء آن ما محلولة، ذاك الماء نجس وذهب بقي الموضع متنجسا، هالصب الآن ما على موضع متنجس انحلت، وهي طبعا الحالة المتعارفة، يعني شنو عندك جهاز انت لما تطهر من الأشياء باللحظة التي خلو ما عندك، احنا هالدقيات نتعامل يعني نمضي مع الفقهاء فيه، وإلا الحالة ما ممكن لا عمليا في الخارج ولا هاي، وإلا أكيد هو يذهب يطهر الأشياء وراء القذارة آنما، ولذلك ربما لذلك أن الشارع إنما سكت عن الطريقة العرفية لأن يعلم أن الحالة العامة هي مو بالدقة بالمليم ويا زوال النجاسة يتوقف صب الماء، أكو شيء من الاستمرار. المهم لكن نحن نمضي مع هالحالة، لذلك قلنا وقربوا الحالة حتى لا تستبعدها أنها شلون تصير، وقربوا الحالة بالقياس على العرف فإنه يساعد على تقدر الماء المزيل للقذر ينفصل معه ويصبح المحل نظيفا بعد انفصاله، لكن هذا يحتاج إلى ضميمة، وبضميمة أن الشرع لم نضع كيفية للغسل غير ما يفهمه العور. قال الشيخ الأنصاري في ذلك حتى نرى شيء من كلماتهم، قال نرى المركوز في الأذهان هو عدم كون النجس مطهرا. أكيد عندنا قاعدة، ممكن الماء النجس يكون مطهر؟ ما ممكن. فهذا المنفصل أنت تقول هذا نجس، فشلون طهر الموضع ونزل المحل صار المحل نظيفا وهو ينفصل نجسا؟ شنو هذا اللغز هذا؟ لا مو لغز. شيخ الأنصاري يقول نرى المركوز في الأذهان هو عدم كون النجس مطهرا، أليس كذلك؟ قلنا نعم. هو هذا السبب عدم تصورنا للحالة. النجس كيف يطهر الأشياء؟ ما يصير، هذا مسلم عندنا. جيد، فهذا الماء تقول المنفصل ماء الغسالة نجس، إذن كيف أصبح به المحل نظيفا؟ نرى المركوز في الأذهان هو عدم كون النجس مطهرا. قال لا جيد، وهذا سبب المشكلة، ومع ذلك بناؤهم على نجاسة الغسالة وطهارة المحل بعد الاطلاع على عمومات الانفعال، مغافلين عنها، يعلمون أن الماء القليل ينفع بملاقاته عين النجاسة. شنو تفسيره يا شيخ نصر؟ قال وليس ذلك إلا لكون نجاسة الماء من جهة المحل غير قادحة في التطهير، لأن هذا الذي نشترطه، والآن احتجيت به علي وقلت النجس كيف يطهر؟ قلت لك صح، النجس لا يطهر، لكن أي نجس؟ هذا اللي تجيبه ماء نجس تطهر به شيء. هذه القاعدة لا تشمل ما لو كان الماء طاهرا حينما استعملته لكن تنجس بنفس عملية التطهير، وهي حالتنا هاي. قال هذا مو معلوم أن عمومات الانفعال تشملها، هذا خارج عن عمومات الانفعال الذي ينفعل بالنفس كما العرف. احنا ضفنا له هم في كلماتهم، هم يقول نرى المركوزة في الأذهان، سأذهان متشرع له أذهان عرف. فهذا صحيح، هذا القاعدة عندكم أن النجس لا يطهر على العمر، لكن أي نجس؟ هذا الماء اللي هو تجيب النجس تطهر به الأشياء، طبعا ما يصير. لكن ما عندنا قاعدة تمنع من أن الماء هو طاهر لما استعملته لكن تنجس بنفس عملية التطهير اللي نزلته. كان ما عندنا دليل على أن هذا مشمول بعمومات الانفعال، خارج من عمومات الانفعال، أو بالتقريب ذات انقرب كما في بعض الأبحاث المتقدمة أن عموما انفعال الماء القليل بملاقات عين ليس له إطلاق أحوالي. هذا الذي تمسك به السيد الخوي في موضع بغى، عموما عدنا، عموما أفرادي عدنا، يقول كل ماء قليل يلاقي عين النجاسة ينفعل، لكن هل لهذا العموم الأفرادي إطلاق أحوالي بلحاظ الحالات؟ يعني الحالات، يعني سواء كان تعقبه طهارة المحل أو لم يتعقبه طهارة، ذني حالتان ما بي إطلاق أحوال، لم يثبت. العموم الأفراد ثبت بقرائن خارجية، هم مو من نفسي كما تذكرون، مو من نفسي روايات الكر، روايات الكر مفهومها موجبة جزئية ليس له عموم، إنما افتهمنا من قرائن خارجية. فما عدنا مثل هذه القرائن على الإطلاق الأحوالي أن الماء القليل ينفعل، اللي هو العموم من أخذنا من مفهوم روايات الكر، مفهوم روايات الكر ما بيها أصلا موجبة كلية، ما بيها عموم، استفدنا العموم من قرائن خارجية، هاي القرائن أفادت عموم أفرادي سلمنا، لكن ما أفادت إطلاقا أحواليا بحيث أن الماء القليل ينفعل سواء إطلاقا أعبر عنه بسواء، سواء تعقبه طهارة المحل أو لم يتعقبه طهارة، ما عندي شيء إطلاق أحوالي. فهذا إذن الذي يمكن أن يكون دليل معه تقريبا الفكرة. لكن ذكرنا يعني الآن نحن كما بدأنا أمس بفضل الله تعالى بهيكلة البحث، يعني بعض المطالب متقدمة سابقا، لذلك نحاول أن نمر عليها سريعا المطالب. هنا وصلنا إلى قضية أنه ما دام نحن في القسمين الأولين اللي هي غسالة مزيلة، يعني مزيلة يعني ملاقية للعين، مزيلة للعين، هنا وجدنا تشوشا في كلام الأصحاب، عدم انسجام في كلام الأصحاب، تارة يقولونها خارجة عن محل البحث للتسالم على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، ومن جهة نراهم يدخلون هذه الحالة في البحث لذلك نحن جزأنا البحث إلى أو بوبناه أو أعدنا صياغته بهذا الشكل حالة حالة. هذا إذا مطلب تقدم ونذكركم. من جهة إذا يدخلون الغسالة التي يزال بها عين النجاسة واللي تلاقي عين النجاسة يدخلونها، ما هي القرائن على ذلك؟ عدد قرائن. ألف هو تعريفهم للغسالة. هم ماذا عرفوا؟ وقع الشرائع كمثال، قال الغسالة الماء المستعمل في غسل الأخباث. وماذا تريدون من الأخباث؟ عيان النجاسة. فأنتم تعرفون الغسالة بأنها ما يزيل عيان النجاسة. فإذا داخل في موضوع البحث بعد تكملة عبارة 19 يقول سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير. أي نجاسة هي اللي التغير بها يؤدي إلى انفعال الماء؟ عين النجاسة، لأن قالوا أن التغير بأوصاف المتنجس لا تؤثر فيه نجاسة. فهذا تعبير آخر إذا من كلامكم، لما تقول سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، أي نجاسة اللي التغير بها له دخل في نجاسة هذا الملاقي بأوصاف عين النجاسة. فهي القرينة الأولى إذن وتعريفكم هذا. القرينة الثانية أن القائلين بالنجاسة نجاسة الغسالة ماذا كان دليله؟ قالوا لأنه ماء قليل انفعل بملاقاة عين النجاسة، وهذا عموم مستفاد من مفهوم روايات الكر إلى آخره. جيد، إذن هو دليلكم منصب على قضية ملاقاة عين النجاسة. والذين قالوا بالطهارة ماذا كان همهم وماذا كان كل ردهم على القائلين بالنجاسة؟ فندوا هذا العموم، قالوا ليس لدينا عموم أفرادي يقول بأن كل ماء قليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، وإذا كان لنا عموم أفرادي من هذا القبيل ليس فيه إطلاق أحوال. لاحظ، فالفريقين القائل بالنجاسة يستدل بهذا العموم، والقائل بالطهارة يفند هذا العموم. فإذا هذا شاهد آخر على أن ملاقاة عين النجاسة داخل. الشاهد الثالث، القرين الثالث جيم، هو أن القول بالطهارة القائلون بالطهارة كصاحب الجواهر والدسيسور، تلاحظ ماذا فسروا قوله بالطهارة مطلقة، ما وإحنا استعملنا هذا التعبير مطلقة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مزيلة أو غير مزيلة، هكذا فسروا. قالوا أنه يقولون بالطهارة مطلقة سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، هو هكذا فسره. فإذا المزيلة ده، لذلك شوف الشيخ الأنصاري لما وصل إلى القول بالطهارة مطلقة قال لم يحكى صريحا عن أي أحد من أصحابنا. فأي قول بالطهارة مطلقة هذا الذي ينفيه الشيخ الأنصاري؟ المطلقة مقابل مزيلة وغير مزيلة، ولا لو كان المطلقة مقابل ما بعد الإزالة لا كان مخالفون كثر. لماذا يقول الشيخ الأنصاري لم يحكى صريحا عن أي واحد؟ ورأينا من مصباح المنهاج كيف أنه اعترض على أن صاحب الجوار إنما يقول بالطهارة مطلقة بعد زوال النجاسة، قال لا هذا خلاف صريح الجوار، الجوار إنما يقول بالطهارة مطلقة سواء كانت مزيلة أم غير مزيلة، هكذا يدافع، يقول هذا صريح الجوار. واعترضنا عليه ورأينا أن صريح، إن شاء الله نرى صريح الجواهر ليس كذلك. فهي القرينة الثالثة، وهي أن القول بالطهارة مطلقة فسر كما قلنا بالغسل. هذه القرائن لا أريد أن نأخذ وقت في إعادتها لأن المفروض أننا قد ذكرناها في بعض الدروس السابقة. إذن في النتيجة إلى هنا أريد نرى عدم الانسجام في كلمات الأصحاب. فإذن الغسلة المزيلة يعني مزيلة يعني ملاقية لعين النجاسة داخلة في محل البحث بقرينة كل الأمور ذكرتموها. بالمقابل تراهم يخرجون الغسالة الملاقية لعين النجاسة، يقول هذا متسالم على نجاستها لا تناقش بها، حكينا بعد ذلك. رأينا من ذلك مثل كلمة العلامة في المنتهى، قال متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل في رفع النجاسة إذا قل عن الكر نجس إجماعان، ما حد يناقش به، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية بعد زوال العين وخلو المحل من النجاسة. حكينا هاي الغسالة طاهرة لو مو طاهرة إجماعا. حتى أن صاحب الجواهر، صاحب الجواهر القائل بالطهارة مطلقة، واللي فسره مطلقة على أنه يعني سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، الرجل صرح في كلامه قال إنما أقول مطلقة يعني بعد زوال النجاسة، ما دام نجاسة موجودة الغسالة نجسة. افتهموا كلامي هكذا يريد أن يقول، الغسالة مطلقة يعني افترض وين كان، قل له يا صاحب الجواهر كذا أخرجت المزيلة وين شغلك، قال ها مثلا افترض أنت لتغسل من المتنجس بالبول اللي يريد له تعدد، وأزلت النجاسة قبل ما تغسل بالماء، أزلت البول بخرقة بأي شيء آخر بالتجفيف إلى أي شيء آخر، خو ما بقت على النجاسة وما زلت مطلوب أنت غسلتين، لأن التعدد مطلوب في الغسل من البول. فالغسلة الأولى هنا غسلة غير مزيلة ولا ملاقية للعين، طاهرة لو مو طاهرة. قال سيد بحر العلوم يقول نجسة هاي، لأن ما تعقبها طهارة المحل، لأن محتاجة إلى غسلة ثانية باعتبار اشتراط التعدد. أنا أقول هاي طاهرة رغم أنه ما يتعقبها طهارة المحل، هي طاهرة. فقال هذا كلام هنا يدور في الغسالة، أما الغسالة المزيلة هي نجسة إجماعا لا تحتاج إلى نقاش. شوف، فإذا صاحب الجواهر يقول ذلك، حتى أن صاحب الجواهر قدس سره الذي صرح بأن مختاره الطهارة مطلقة وضح مراده بأنهما لا يشمل الغسلة المزيلة، قال قدس سره والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقة. هنا لمطلقا يعني سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، معقولة حتى المزيلة المناقية للعين نجسة؟ قال لا، من غير فرق بين الأولى والثانية. وهذا تعريض بسيد بحر العلوم اللي فرق بين الأولى والثانية حتى بعد الإزالة باعتبار أن الأولى لا يتعقبها طهارة المحل. سيد بحر العلوم قال بطهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، تفصيل. فإذا الغسالة الأولى ما يتعقب طهارة لأن يحتاج غسلة ثانية، فلم يقل بطهارة. فهذا تعريض بسيد بحر العلوم، قال من غير فرق بين الأولى والثانية. نعم يشترط أن لا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة يكون معدودة من الأولى والثانية اللي نحكم بطهارتها بناء على عدم مدخليتها بالتطهير حتى يلتزم بطهارتها. فإذا أولا قوله من غير فرق علقنا بين الأولى والثانية، أي سواء تعقبها طهارة المحل أو لا، وفي هذا الإطلاق تعريض بسلفه الصالح سيد بحر العلوم قدس سره الذي اشترط في طهارة الغسالة تعقب طهارة المحل. ويظهر من كلامه قدس سره أن الغسلة الأولى والثانية فيما يشترط فيه التعدد بعد إزالة العين، إذا العين ما مزالة والغسلة الأولى مزيلة للعين لا خرجت من الكلام، ثانية فقط. وكأنه لا يعد الغسلة المزيلة من العدد إلى آخر الكلام، للمفروض أنه تقدم في بعض الدروس السابقة. وقال صاحب الجواهر قدس سره بعبارة أصرح في نهاية كلامه وليس فيه جديد تأكيد للكلام السابق في موضع آخر، بأن قصدي صاحب الجواهر يقول إنما أقول بطهارة الغسالة وأناقش هل الغسالة طاهرة ونجسة بعد زوال العين، عين موجودة ماكو كلام عن الطهارة. هذا هو شيخهم، شيخهم باعتباره أبرز شخص يقول بالطهارة مطلقة، هذا تصريحا. فحاصل الكلام بناء على ذلك أن الغسل الذي يفيد المحل طهارة إنما هو المتأخر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرار، استمرار الصاب مو التعدد، هذا فيما لا يشترط فيه التعدد، ما يشترط التعدد صح لكن استمرار آنما بعد زوال النجاسة حتى ينتج طهارة، فالملتزم طهارته فقط بس هذا، لأن التطهير إنما حصل به دون الغسل الذي أزال العين فإنه لا مدخلية فيه. هذا النص أيضا قرأناه في بعض الدروس السابقة حتى لا نعيد، لأن نحن الآن بصدد قلنا إعادة صياغة البحث. إذن فما نسب إلى صاحب الجوهر قدس سره من أنه يقول بالطهارة مطلقة أي سواء كانت الغسلة مزيلة أو غير مزيلة، لا، هذا مخالف لصريح كلامه، فإنه يصرح بأنه بعد ذلك. إذن الآن هذا التصوير لمسألة إلى حد ما كأننا ما زلنا في الموضوع. وعلى أي حال فإن حكم هذه الحالة النجاسة أيضا الحالة الثانية محكومة بالنجاسة لأي دليل لعموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجاسة، وفي الحالة الثانية أيضا ما أنقل اللاقاء النجاسة فداخل في العموم، وهذا العموم له إطلاق أحوالي، هكذا دافعنا في الأبحاث السابقة، له إطلاق أحوالي بلا فرق بين كون الماء واردا على النجاسة أو هي واردة عليه، خلافا لتفصيل سيدي مرتضى الذي قال ماء القل إذا كان وارد على النجاسة لا ينفعل بها، إذا النجاسة واردة عليه ينفعل بها. قلنا لا، هذا العموم له إطلاق أحوالي. من أين هذا الإطلاق الأحوالي؟ تذكرون قلنا سابقا لأن الملاقات إن لم تكن علة للنجاسة فهي كالعلة، وصرحوا، نقلنا كلمة صاحب المدارك، نقلنا كلمة سيد الخوي الذي يقول أن الملاقات علة للنجاسة، والعلة لا يتخلف عنها المعلول بكل حالاته، فالإطلاق الأحوالي موجود ونستطيع التمسك به. فإذا يوجد عندنا عموم يقول كل ما قليل لاقاء النجاسة يتنجس، وهذا العموم الأفرادي له إطلاق أحوالي، يعني من موارد الإطلاق الأحوالي تفصيل زي المرتضى يفصل يقول إذا الحالة الماء وارد على النجس ما يتنجس، وإذا الحالة النجس وارد على الماء يتنجس. قلنا لا لا، فيها إطلاق أحوالي فهي شاملة للحالتين. كذلك هذا التفصيل الآن من سيد بحرنا سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها طهارة المحل فالمفروض نجاستها على كل تقدير، أو تفصيل صاحب الجواهر يعني هذا رد على صاحب الجواهر إذا، لكن هو طبعا يقول بعد زوال النجاسة. إلى هنا كأنه شيخ الأنصاري سمعنا منه قبل قليل يقول أنه لم يحكى القول بالطهارة مطلقا عن أحد، مطلقا يعني سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة ملاقية للعين هكذا قال، لكن وجدنا في جملة من المصادر ينسبون القول بالطهارة مطلقا إلى جملة من المتقدمين فضلا عن المتأخرين عنهم كابن حمزة في الوسيلة وآخرين غيرهم. قلنا هذا شيء غريب، من أين جاءوا به يقولون بالطهارة مطلقة سواء كان مزيلة أو غير مزيلة، والمفروض أن ملاقي العين يتنجس. شوف الله، شوفوا ما كلماتهم، قالوا بالطهارة مطلقة، وإذا لا، أن ابن حمزة وغيره ماذا قالوا؟ قالوا أن الماء المزيل للنجاسة كالمستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز التطهير به، هذا الذي قالوا. قالوا زين، والرافع للحدث الأكبر لا يجوز التطهير به لأنه نجس؟ لا، مو لأنه نجس، طاهر، لكن ورد النص بأنه ما دام مستعمل في رفع الحدث. قالوا إذن، لاحظ مقتضى التشبيه، إذن ماء الغسالة طاهر لكن لا يرفع الحدث به، لأنهم ساووا بين الغسالة وبين الرافع للحدث الأكبر، والرافع للحدث الأكبر لا يصح رفع الحدث به، صح، لكن لنجاسته لا، دليل تعبدي، فهذا مثله، إذن الغسالة أيضا طاهرة مثل الماء الرافع للحدث الأكبر لكن لا يجوز رفع الحدث به. فإذن ما صرح ابن حمزة ولا غير بالطهارة حتى ننسب له القول بالطهارة، فكلمة الشيخ الأنصاري لم يحكى القول بالطهارة صريحا دقيقة. وهؤلاء الأعلام الذين نسبوا كما في مفتاح الكرامة راجع وغيره نسب القول بالطهارة مطلقة إلى ابن حمزة وفلان وفلان وعد الجماعة، وهم لم يقولوا بذلك، وإنما استفيد هذا القول بالطهارة من كونهم ساووا بين الغسالة وبين رافع الحدث الأكبر، قالوا كلاهما لا يرفع به حدث، هذا المستعمل بالحدث الأكبر ليش لا يرفع به حدث لأنه نجس لا لأنه طاهر لكنه دلت. قالوا إذن هي الغسالة مقتضى مقارنة معه، وهو كما ترى المقارنة بلحاظ حكم معين هو لا يعني التطابق بينهما من سائر الجهات. هم من هالناحية متشابهان لا يستعملان في رفع الحدث الأكبر، لكن هل هذا يعني أنهما متطابقان بالطهارة ومتطابق؟ لا، هذا ما ممكن الاستدلال بمثل هذه الكلمة. إذن هذا وقد نسب القول بطهارة الغسالة مطلقة أي وإن كانت مزيلة إلى جماعة من متقدمي الأصحاب وغيرهم بحسب ما حكاه في مفتاح الكرامة عن المحقق الكركي في بعض فوائده، هكذا نسب عدد اسمه، لكن هذه النسبة غير دقيقة. لا، ما نستطيع نقول بماذا، لأنها مبنية على مساواتهم بين الغسالة وبين المستعمل في رفع الحدث الأكبر في عدم المطهرية. نأخذ النص من الشهيد في الذكرى، قال الشهيد الأول في الذكرى، قال: وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة. هذا قال الشهيد في الذكرى، سويا وساويا بين رافع الأكبر الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ومزيل النجاسة، اللي هو كلامنا في الغسالة المزيل للنجاسة، سويا بين اثنينتهم ما يمكن رفع الحدث بهما. فقالوا: ها، إذن هو هذا رافع الحدث الأكبر ما يجوز استعماله في رفع الحدث مرة أخرى لأنه نجيس؟ لا، طائر ما يتنجس، لكنه دليل ثابت. قالوا: إذن مقتضى المساواة بينهما أن الغسالة أيضا طاهرة لكن لا يرفع بها حدث، فإذن هم يقولون بالطهارة مطلقة لأن الكلام في مزيل النجاسة سواء كان الماء هذا مزيل أو غير مزيل. قال الشهيد الأول قدس سره في الذكرى: وابن حمزة والبصروي سويا في الحكم في عدم جواز استعماله برفع الحدث بين رافع الأكبر الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ومزيل النجاسة، لكن هذا رده واضح. أقول هذا أعام، كونهم لا يرفع بها حدث ومتساوين من هذه الجهة ما يمكن الاستعمال، ومجرد المشابهة في حكم لا تعني التطابق من جميع الجهات. هو لأن بصدد الكلام عما لا يجوز رفع الحدث به قال مزيل النجاسة ورافع الحدث الأكبر، فدي يساوي بينهم من هذه الجهة، هذا لا يعني أنهم متساويان من جميع الجهات حتى طهارة هذا وطهارة هذا. الأخوة بالعكس نقول له يا أيها المستدل، جاني بعد أقلبها عليك، أنا أقول لك: بما أن الغسالة الملاقية لعين النجاسة المزيلة نجسة، إذا راح استفيد من المساواة نجاسة الماء الذي يرفع به الحدث الأكبر. هاي شنو رأيك به؟ خل أقلب المساواة عليك بهذه الطريقة، لأنه أنا عندي مسلم والأصحاب متسالمون على أن الماء القليل إذا لاقى عين نجاسة يتنجس، وانت تسميها غسلة مزيلة يعني ملاقي عين نجاسة، فإذا هذه الغسالة المزيلة للنجاسة نجس انتهينا منها. وابن حمزة ساوى بين الغسالة المزيلة ورافع الحدث الأكبر، إذا رافع الحدث الأكبر نجس أيضا بمقتضى هذه المساواة اللي حضرتك آمنت بها. لذلك قلنا: وربما استظهر بعضهم العكس، أي نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لمساواته مع ماء الغسالة التي سلموا بنجاستها. نعم، يوجد في كلمات الأصحاب ما يقرب الطهارة في هذه الحالة. هذا شيء جديد، يمكن أن نقول بالطهارة في هذه الحالة. حالة ثانية: ماء مزيل ملاق للعين لكن تعقبه طهارة المحل. يمكن بأي تقريب يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.